الواقع. وما يقول هؤلاء الناس ان ينبغي ان ننشغل بما وراءه عمل، ويزعمون ان العقيدة ليس وراءها عمل. نقول في الحقيقة ان دعواكم ان السلفيين يحيون قضايا عقائدية عفى عليها الزمان وانقرضت، هذه دعوة لا دليل عليها، بل الواقع يكذبها، لان الغالب ان اغلب البلاد الاسلامية في هذا الزمان يشيع فيها اعتقاد الاشاعرة. الازهر اشعري، عامة المعاهد العلمية الا ما رحم ربك يشيع فيها العقيدة الباطلة والقول بالمجاز في آيات الله وصفاته سبحانه وتعالى والتأويل والقضاء والقدر. قل من يعتقد العقيدة الصحيحة إلا في بعض البلاد، فالمناهج الأشاعرة والمتكلمين هي السائدة في معظم بلاد العالم الإسلامي وفي معظم المعاهد العلمية. فهل هذا يعتبر إحياء لقضايا تاريخية، أم أن الضلال موجود بأسماء جديدة الآن في هذا الزمان؟ أليسنا نجد في الشرق والغرب في بلاد المسلمين من يرفع عقيدته بالتسبيح بحمد العقل وعبادة العقل وتقديمه على الوحي والجهر بمنهج المعتزلة ومدح المعتزلة؟ ألم يعد إلينا الخوارج في أثواب جديدة تحت أسماء تتة تكفير والهجرة والتوقف والتبين وغير هذه الأسماء؟ أليس هذا فكر الخوارج ومناهج المعتزلة؟ الشيعة هل هي معركة تاريخية أم معركة صارت اليوم أخطر مما كانت بالأمس، حيث قامت لهم الدولة وصارت لهم صولة والأمر يعني كما تعلمون؟ هل يحصل تزوير والتدليس على المسلمين حتى يقع الشباب فريسة لهذا الغزو الفكري الخبيث الذي يتعرضون له؟ إذا إعطائهم مناعة من الفرق الضالة أو هذه العقائد الزائفة، هذا واجب علينا أن نبين ذلك للمسلمين ولشباب المسلمين، خاصة وأنك بعض من لا يرعون الأمانة ولا يتقون الله في شباب المسلمين من بعض من يدهرون الشيعة من الدعاء المشهورين ويقولون لا فرق بيننا وبينهم في أصول الدين، والخلاف بيننا وبينهم كالخلاف بين الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي، وإن الأمر إخواننا وكذا وكذا. فهؤلاء إما جهلة وإما أنهم يعرفون الحقيقة ولكن يخفونها ويخدعون الشباب ويسهلون عملية الغزو الفكري الرافضي. أي نعم. ففي الحقيقة الضلال يعود في أسواب جديدة ويعود بأسماء جديدة أو نفس الأسماء القديمة، فهذا يؤكد الحاجة إلى وجود مناعة عند الشباب وفهم عميق لضلال هذه الفرق حتى لا نندم ولا تحين مندم. أهل العراق كانوا من قبل أغلبهم سنيين، ثم بشؤم دعاوى التقريب بين السنة والشيعة مع الوقت صار الشيعة نسبة تقريبا غالبة بسبب التساهل وفتح هذا الباب. الشيعة ليس عندهم تفسير لكلمة التقريب سوى أن المسلمون يتخلون عن دينهم ويصيروا شيعة، هذا هو فقط معنى التقريب. لما حصل تأسيس لجنة التقريب في القاهرة منذ زمن أقيمت دار التقريب في مصر ولم تقم دار التقريب في إيران. حتى اليوم إيران طهران العاصمة ممنوع أن يقام فيها مسجد واحد لأهل السنة، في حين توجد يعني كما أعلم وكما قرأت من بعض العلماء توجد 12 كنيسة وكم معبد اليهود وعدة معابد للزرادشت أو عبدة النار والمجوس، ومعروف الظلم الذي يتعرض له المسلمون هناك، ومع ذلك ما زال هناك من تطوع له نفسه أن يقولهم إخواننا وعلى ملتنا ولا فرق بيننا وبينهم في أصول الدين. أما فيما يتعلق بقولهم إن السلفيين يفرقون الناس على أساس قضايا تاريخية عفى عليها الزمان وهم يتسببون في فرقة الناس، نقول نعم قد يكون هذا صوابا في جانب وقد يكون خطأ فعلا من بعض إخواننا في جانب آخر. فأصل الناس إذا كان افتراقهم بسبب الحق فهذا افتراق محمود واضح، كما جاء في البخاري في صفة النبي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فيما أظن يتكلم عن صفة الرسول عليه السلام في التوراة، قال ومحمد فرق بين الناس، يعني أتى ليفرق بين الناس، يفرق بين الأب وابنه والزوجة وزوجها على أساس الإيمان. فإذا كان التفرق أو التفريق بين الناس وتمييزهم على أساس الولاء لله ورسوله عليه السلام والعقيدة الصحيحة وعلى أساس العقيدة الباطلة، فهذا التفريق مطلوب وهذا رحمة بالناس الذين يفارقون الباطل وينضمون إلى الحق. ويقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي إنما بعثتك لأبتلي بك. ويقول عليه السلام فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وقال عليه السلام وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فإذا الأمة ستفترق ولا يزالون مختلفين، لكن العبرة بأن تأوي إلى الجماعة وإلى
ونستغفر الله عز وجل. أنا متفق عليه. ونمكن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. وقال عروة ابن ربيعة وربيعة وداود يلين استقبالها واستدبارها. عروة ابن ربيعة وربيعة وداود الثلاثة قالوا يجوز استقبال القبلة واستدبارها في البناء والصحراء، في البناء والصحراء لما روى جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تقبل القبلة بذولا، فرأيته قبل ان يقبض نعام يستقبلها، فرأيته قبل ان يقبض نعام يستقبلها. قال سمعي هذا حديث حسن غريب، وهذا حديث ايضا حسنه النووي رحمه الله، يقول هذا دليل على النفس فيجب تقديمه. قال هؤلاء العلماء الثلاثة كان هذا دليل على وقوع النفخ، انها ثم يعني رآه الصحابي يفعل ذلك قبل ان يخبر دعان، فقالوا ان هذا دليل على النفخ اي تقديمه وإلغاء الحكم الثالث الذي تضمنه حديث ابي أيوب رضي الله تعالى عنه. يقول الإمام ابن سلامة ولنا أحاديث النهي وهي صحيحة، لنا على صحة مذهبنا الذي عليه جمهور علماء الأمة، يعني هو أنه لا يجوز استقبال القبلة في الفضاء لقضاء الحاجة، هذا قول أكثر أهل العلم، لا يجوز استقبال القبلة في الفضاء لقضاء الحاجة. فتأمل التعبير تعبير دقيق، يجوز استقبال القبلة ولم يقل استدبار في الفضاء ولم يقل في البنيان. ويقول ولنا احاديث الله وهي صحيحة، وحديث جابر يحتمل انه رآه في البنيان او مستقرا بشيء، كما سألت من كان ابن عمر رضي الله عنه بين ذلك ان النهي انما هو في الفضاء، اما اذا كان في البنيان فحمل حديث جابر فرأيته قبل ان يخبر بعام يستقبلها، او لان ذلك كان في البنيان وليس في الفضاء داخل البنيان، او كان في الفضاء لكن كان مستقرا بشيء، فهذا ايضا لا يكون في الفضاء. يقول ولا يثبت النفخ بالاحتمال، وما دام في احتمال انه كان في بنيان او في احتمال انه كان مكتبا بشيء فالنفخ لا يثبت بالاحتمال، ويتعين حمله على ما ذكرنا ليكون موافقا للاحاديث التي نذكرها ان شاء الله. اما في البنيان او اذا كان بينه وبين القبلة شيء يذكره ففيه روايتان، روايتان عن الامام احمد احداهما لا يجوز ايضا، لا يجوز حتى في البنيان، حتى في البنيان يعني لا يستدبر ولا يستقبل القبلة عند قضاء الحاجة سواء في ذلك الفضاء أو البنيان. هذا أيضا قول هذه الرواية الإمام أحمد وقول الثوري وأبي حنيفة لعموم الأحاديث في النهي، لأن أحاديث النهي لم تخصص بنيانا من فضاء. أما الرواية الثانية فهي أنه يجوز استقبالها واستدبارها في البنيان. روي ذلك عن العباس وابن عمر رضي الله عنهم، وبه قال مالك والشافعي وابن المنذر، يقول ابن سلامة وهو الصحيح، وهو الصحيح انه يجوز استقبالها واستدبارها في البنيان. يقول لحديث جابر، لحديث جابر رضي الله عنه وقد حملناه على انه كان في البنيان، وقد روى عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر له ان قوما يكرهون استقبال القبلة بفروجهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوقد فعلوها استقبلوا بمقعدة القبلة. هذا الحديث رواه الامام احمد وابن ماجه وحسنه النووي، لكن اشار البخاري رحمه الله تعالى في تاريخه في ترجمة خالد ابن ابي الصلت الى ان في هذا الحديث علة. يقول المسلم هنا رواه أصحاب السنن وأكثر أصحاب المسانيد منهم أبو داود الطيالسي،
أهل السنة وإلى أهل العقيدة الصحيحة. ويقول الله تبارك وتعالى مشيرا إلى أن وحدة العقيدة هو أساس كل وحدة، وإلا ما تكون هناك وحدة. يقول فإن آمنوا، وتأملوا الكلمة، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. إذن التولي عن مثل ما كان يؤمن به السلف هو سبب الشقاق. والحديث هنا بعدما اخبر بافتراق الامة قال فعليكم بسنته، لان السنة التي تجمع. وذلك نقول دائما ايه، اهل السنة والجماعة كما شرحناها المرة السابقة، قلنا السنة والجماعة اذا اقترنتا يفترقان في المعنى، فتصبح السنة العقيدة الصحيحة والجماعة اهل هذه العقيدة واصحابها. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، واياكم ومحدثات الامور، فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، او كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا في القرآن يقول عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا عن هذا الإيمان فإنما هم في إيه؟ في شقاق، لأن الظلمات دائما تتعدد، الحق واحد لا يتعدد. ولذلك تتأملون القرآن تجدون كلمة النور تأتي في القرآن مفردة، ما في أبدا في القرآن كلمة الأنوار، لكن النور دائما واحد، واما الظلمات فدائما تاتي مجموعه. الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور، والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات. ولقد ارسلنا موسى الى قومه ان اخرج قومك من الظلمات الى النور، وهكذا. الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور. واضح؟ فالشاهد يعني ان الباطل كثير ويتعدد، يقبل التعدد، اما الحق فواحد لا يتعدد، فلذلك يجمع ولا يفرق. لذلك نجد المنهج السلفي في تعامله مع القضايا افتراق الامه بذات قضايا العقيده حقيقه يتناولها بقضيه باسلوب علمي وليس باسلوب عاطفي. يتناول قضيه العقيده اللي مخلص في توحيد المسلمين ينبغي ان يركز على هذا الجانب قبل اي شيء، والا سرعان ما يتفرقون، بخلاف بعض الاتجاهات التي تحاول تجميع المسلمين تجميعا عاطفيا. نحن نقول اصل اصول الدين كله هو توحيد الله سبحانه وتعالى، لابد ان يكون الاجتماع على هذا، اما اجتماع ينافي التوحيد فهذا لا يجوز. مثلا يطالبون بالتوحد مع الشيعة بعض الجماعات او التالف معهم وكذا، فنقول بئست وحده تقوم على اساس غض الطرف عن سب اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولعنهم وتكثيرهم وتطاول عليهم والتعبد بلعنهم. مثلا بعض الجماعات ايضا تسلك مسلكا تبريريا تصويبيا عاطفيا في محاولة علاج داء الفرقة. فالقاعدة المشهورة قاعدة المنار التي وضعها اساسا الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله، ثم تلقاها عنه الشيخ حسن البنا رحمه الله، وحصل فساد تأويلها وتطبيقها، لان القاعدة اصلا قاعدة متميعة قائمة على اساس عاطفي. يعني دعوة الاخوان اساسا قامت لما كان هناك صراع في مصر على اشده بين اتجاهين، اتجاه السلفي واتجاه الصوفي الخلفي. فلما حصل هذا الصراع قامت دعوة حسن البنا اساسا على، طبعا اتجاه السلفي كان يمثله انصار السنة مشايخنا في انصار السنة. حصل هذا الصراع فاراد حسن البنا رحمه الله ان يجمع، لكن جمع عاطفي على اساس العاطفة فقط، لان المسلمين يتوحدون وهروب من المواجهة العلمية. فلذلك وضع الاصول العشرين ووضع هذه القاعدة او يعني استعملها حتى شاعت عنه هو، كانه هو الذي وضعها هو رشيد رضا اساسا. نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. قاعدة غير منضبطة في الحقيقة. نحن نقول هذه القاعدة يمكن تصحيحها ثم إعمالها. نتعاون فيما اتفقنا عليه من الحق ونتناصح فيما اختلفنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما ساغ فيه الخلاف. نتعاون فيما اتفقنا عليه من الحق، لأننا يمكن أن نتفق على شيء مخالف للحق فبئس الاتفاق. لكن نتعاون فيما اتفقنا عليه من الحق، الأمور المحكمة وثوابت الإسلام. ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هل تعذرون الشيعة في سبهم أصحاب الرسول عليه السلام؟ هل تعذرونهم في القول بتحريف القرآن؟ هل تعذرونهم في كذا وكذا من العقائد الفاسدة المعروفة عندهم؟ طبعا ما نظن القوم يقولون ذلك. ولذلك ذهب بعض الناس في استعمال هذه القاعدة منحا بعيدا جدا، حتى قالوها في حق النصارى. أحد قواد هذه الجماعات قال في جريدة الوفد في مصر، قال في حق النصارى تعاون السياسي في التحالفات الحزبية، قال نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وأنا
وقت رواه عن خالد بن أبي الطلق عن راكب لمالك عن عائشة قال أبو عبد الله أحسن ما روي الرخصة حديث عائشة، وإن كان مرسلا فإن مخرجه حسن. وقال أحمد ووراق لم يسمع من عائشة فلذلك سماه مرسلا. نعيد الحديث. روت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نقول إيه عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن قوما يكرهون استقبال القبلة بفروجهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوقد فعلوها؟ هذا استفهام للتوبيخ. أوقد فعلوها؟ هذا استفهام توبيخ، لأنه يقتضي الإقرار بما الإقرار به فضيحة. هذا النوع من الاستفهام يقتضي الإقرار بما الإقرار به فضيحة، كما يقتضي الاستفهام الإخبار عن الفتح عنه. أوقد فعلوها؟ إذ تقبلوا بمقعدة القبلة. المقعدة بفتح الميم هو موضع القعود لقضاء حاجة الإنسان، الموضع الذي يقع الإنسان لقضاء الحاجة، هذا يسمى المقعدة. نعم. فنقول استقبلوا المقعدة في القبلة، يعني حولوا هذا الموضع إلى اتجاه القبلة. وكما كان الحديث في هذه العلة التي ذكرنا أولا التي ذكرنا أولا، يقول: وهذا كله في البنيان. استقبلوا المقعدة في القبلة يعني إنما يكون في البنيان، وهو خاص يقدم على العام. هذا خاص يقدم على العام. العام حديث أبي أمين: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره. هذا عام. ثم أتى حديث خاص إذا صح يعني يدل على أن ذلك إنما كان في البنيان، فالخاص يقضي أو يقدم على العام. وعن مروان الأصفر قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أناخ راحلته يعني أقعدها مضطرب من القبلة ثم جلس يبول إليها. رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها. فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال بلى إنما نهي عن ذلك في الفضاء. بلى إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يذكرك فلا بأس. فلا رواه أبو داود والدارقطني والحاكم وصححه على صحيح البخاري. فيقول ابن خدامة وهذا يعني هذا الفعل من ابن عمر والكلام تفسير لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم العام، فهذا يفسر قوله في حديث ابي ايوب اذا اتى احدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره ولكن تشرقوا او غربوا. يعني انا الحديث اتى تفسيره انما ذلك يكون في البنيان، فان كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا باس. يقول وفيه يعني في هذا المذهب جمع بين الاحاديث فيتعين المطور اليه، لان ليه النسخ لا يصار اليه الا عند العجز عن الجمع بين المطور. النسخ في ابطال لاحد الدليلين في المساله واضح. اما واماله يعني الدليلين اولى منه الغايه حريما، لما تضع لكل دليل يعني متعارض في الظاهر مع الدليل الاخر احتمال سواء وتعمل جميع الأدلة هذا هو الذي ينبغي أن يترك عند التعارض. لا الترجيح، الترجيح بالنسخ إنما يكون عند تعذر الجمع، فإذا ألسن الجمع فلا يصار إلى النسخ بل يتعين المطلوب إلى هذا الجمع متى ما أمكن. وعن الإمام أحمد أنه يقال يجوز استدبار الكعبة في البنيان والفضاء جميعا، يجوز استدبار الكعبة في البنيان والفضاء جميعا. لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال رقيت دوما على بيت حقه صلى الله عليه وسلم فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. رقيت دوما على بيت حقه فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. هذا متفق عليه. ولذلك هو قدر المسألة بقول الإمام قدامة قدرها بالقدر المتفق عليه بين أكثر أهل العلم، فقال هذه استقبال القبلة.
طبعا هو لا يمكن ان يقصد هذا المعنى، لا يمكن ان نظن انه يعذر النصارى في انهم يقولون الله تعالى الثلاثة او ان الله المسيح ابن مريم، لكن اقصد هذا شؤم هذه القاعدة المتميعة التي لا تحتمل خلاف الحقيقة. فالقضية ليست في علاج الفرقة ليست بالجانب العاطفي، لكن لابد ان يكون علاجا علميا لداء الفرقة، تحديد الاسباب وعلاجها علاجا علميا لا عاطفيا. ايضا مما يذكرونه فيما يتعلق بعقيدة السلف يقولون ان عقيدة السلف هي التفويض وإن السلفيين يخالفون عقيدة الأئمة الأربعة. طبعا هذا كلام حاكمناه إلى القاعدة التي أرسيناها من البداية، وهي قولنا كنت مدعيا فالدليل أو مستدلا فإيه فالصحة. ففي الحقيقة السلفيون من أئمتهم الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، في كثير من قضايا العقيدة نعتمد أساسا على فهم الأئمة، وما كلام الإمام أحمد في مسائل العقيدة منا ببعيد، ما كلام الإمام الشافعي ببعيد، ولا الإمام أبو حنيفة طبعا أو إمام مالك، كل هؤلاء أئمتنا. هؤلاء أصلا نحن نقول هؤلاء أئمتنا، نحن ننتمي إليهم هم ونعتز بهذه النسبة ونستدل بأقوالهم في شرح العقيدة فضلا عمن عداهم من الأئمة يعني السابقين أو اللاحقين. أما قضية أن عقيدة السلف هي التفويض فهذه كلمة مجملة تحتاج لشيء من التفصيل، فنصوص الصفات تجري على ظواهرها وتفسر بمعناها الذي تدل عليه ألفاظها من غير تأويل ولا تحريف. ظاهرها الذي يليق بالله سبحانه وتعالى، هم يقولون نؤولها لأن ظاهرها مشابهة المخلوقين. نقول لا، أنت تقول يد الإبريق وتقول يد الآلة ويد كذا واضح ويد الإنسان، فباختلاف النسبة يحصل اختلاف في الايه في الصفة نفسها واضح. فالله سبحانه وتعالى أعلى وأجل، نحن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم كيف هو إلا هو، لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى. ويقول عز وجل فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، ويقول ولم يكن له كفوا أحد، ويقول سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن نحن نؤمن أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، يعني مهما أرهقت عقلك وحاولت أن تكيف صفات الله أو تدري كيف الله فأيأس تماما، لأنك مهما حاولت فالله بخلاف ما تتصوره سبحانه وتعالى. فهل هناك في التنزيه ما هو أبلغ من ذلك؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نثبت السمع والبصر بلا كيف. كذلك سائر الصفات نثبتها على أساس نفس القاعدة، كما أثبتتم سمعا بلا آلة وبصرا بلا مشابهة المخلوقين، كذلك يضطرد هذه القاعدة في كل صفات الله سبحانه وتعالى. سبحان الله هناك بعض المخلوقات نحن ندرك كنهها. عقولنا لا ندري ما هي عقولنا. الروح التي تجري في أبداننا لا نعرف عنها شيئا. يقولون مغناطيسية وكهربية، أين هي؟ ما نراها ونرى أثارها ونؤمن بوجودها ونعمل القوانين على أساس أننا نتعامل معها. الله سبحانه وتعالى يقول في الجنة: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني الجنة وهي مخلوقة أعد الله سبحانه وتعالى فيها من النعيم لأهلها مهما تجتهد في تخيله لن تصل إليه، لن تستطيع أن تتصوره فضلا منه سبحانه وتعالى. وهناك قصة محكية عن بعض السلف أن هناك شابا كان يمثل صفات الله سبحانه وتعالى ويشبهه بخلقه، فاستدعاه بعض العلماء، كان هذا من أبناء الملوك تقريبا أو الخلفاء، فقال له العالم: يعني إن الأمر إذا أي أحد تكلم فيه فيكون هينا، لكن إذا وصل إليكم أنتم خضتم فيه هذا الخوض صار أمر خطيرا. قالوا: ما الأمر؟ قال: بلغني عنك كذا وكذا. تذكر حديث الإسراء والمعراج، فذكره بالحديث إلى أن قاله، فتلى عليه الحديث، وكان مما قال قول النبي عليه الصلاة والسلام: ورأيت جبريل على صورته له 600 جناح سد بها أفق السماء. فقال له العالم: صف لي خلقا من خلق الله سبحانه وتعالى له 600 جناح، قل لي كيف تتخيل أجنحة، كيف تكون؟ فطبعا ما استطاع أن يجيب، فانظر إلى ما قاله له. قال: أنا أضع عنك 97 و500 جناح، أطرح لك من 600 هنشل لك 597، خلينا في 3 أجنحة فقط. صف لي خلقا من خلق الله له 3 أجنحة، كيف تركب الأجنحة وكيف تطير بها وكيف يكون؟ فبهت. وقال هذا الشاب: قال: نحن عجزنا عن صفة المخلوق فنحن عن صفة الخالق أعجز. واضح؟ فإذا لا نطمح أبدا في أن الإنسان يعرف أبدا كيف الله سبحانه وتعالى أو كيف تحقيق صفاته سبحانه وتعالى. واضح؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذه عقيدتنا، لكن نثبت الصفات التي أثبتها الله. لأن معنى التفويض الذي يريده الخلفيون أن تكون كلمة يد لا فرق بينها مثلا وبين كلمة استوى أو بين كلمة بأعيننا أو غير ذلك من الصفات، كلها شيء واحد. يعني كأن
من قضاء لقضاء الحاجة في قول أكثر أهل العلم يعني استقبال، ثم تعرض عليك للاستدرار على التفسير الذي ذكرناه. أما قول أبي أيوب رحمه الله تبارك وتعالى عنه في الحديث الذي ذكرناه، قال بعد ما روى الحديث: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة في اتجاه الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. الجواب عن ذلك كما أجاب بعض العلماء، قالوا: الجواب من وجهين، أحدهم أنه شك في عموم الله، شك في عموم الله أنه يعم البنيان ويعم القضاء، فلما شك احتاط بالاستغفار ونستغفر الله، فلا يحمل ذلك على انه جد بتحريم هذا حتى ذكر البنيان، وانما كنوع من الاحتياط والتورع منه رضي الله عنه. شك في عموم الله فاحتاط بالاستغفار. الوجه الثاني ان هذا مذهب ابي ايوب رضي الله عنه، وان كان لم ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحا، وقد خالفه غيره من الصحابة. واضح؟ ايضا حديث الله جاءت عامة بدون تفريق بين البناء والصحراء، كما ذكرنا حديث ابي ايوب رضي الله عنه. قالوا يعني هنا من النقاش إذا كان الإنسان في البنيان أو كان بينه وبين القبلة شيء يكثره، قلنا في هذا يكون على الإمام أحمد الأولى لا يجوز أيضا، وهو قول الثوري وأبي حنيفة والسؤال بعموم الأحاديث في اليمن. قال إن الأحاديث آتت لم تفرق بين البناء والصحراء، وقالوا لأنه إنما منع لحرمة القبلة، إنما منع استقبال القبلة بذلك لحرمتها، فحرمة القبلة موجودة في البناء وموجودة في الصحراء. ولأنه لو كان الحائل، لو كان يستقر الإنسان بحائل في الصحراء بشرط البنيان، يعني كله 4 جدران، لو كما فعل ابن عمر مثلا استقر بالناقة، أناق الناقة واستقر بها وجلس يقضي حائلا، يعني إذا أيضا يجوز في الصحراء. قالوا: فإن بيننا وبين الكعبة أودية وجبال وأبنية. قالوا: بيننا وبين الكعبة أودية، حتى إن كان في الفضاء، لكن هو بيننا وبين الكعبة لابد جبال وأودية وحوايج وإن كانت بعيدا. والجواب على ذلك بأن الشرع قد ورد بالتفريق، الشرع ورد بالتفريق بين إذا كان في البنيان أو كان يذكره شيء كما جاء عن ابن عمر، وإذا كان في الفضاء. فإذا ورد الشرع بالفرق فلا يلتفت إلى قياس ولا إلى معنى يخالف هذه الأدلة، ومع ذلك فالفرق ظاهر بين الحالتين، فإن المشقة تلحق الإنسان في البناء دون الصحراء. في البناء قد تلحق الإنسان يعني المشقة إذا التزم بهذا بعموم هذا الحديث. هنا بعض التنبيهات، أيضا يجوز استقبال القبلة، لأن الكلام كان في قضاء الحاجة يعني في الفرق التفريق بينما إذا كان في البلدان أو في الصحراء. ما حكم الاستنجاء؟ بعض العلماء قالوا لحرمة الكعبة أيضا يكره ما قال يحرم، يكره الاستنجاء أو استقبال القبلة حال الاستنجاء، لأن النهي ورد في استقبالها قالوا يعني قال يكره قال بحرمة الكعبة، لكن قال الشافعية لا يكره ذلك، ويجوز استقبال القبلة حال الاستنجاء لأن النهي ورد في استقبالها بلول أو غائط. وقالوا الشافعية أيضا ولا كراهة في إخراج الريح إلى القبلة أيضا مما ذكرنا. وقالوا الشافعية يجوز الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها في البناء والصحراء.
حروف لا معنى لها، مفيش فرق بين هذه المعاني، واضح؟ نحن نؤمن بالتفويض لكن تفويض الكيفية، نفوض كيفية اتصاف الله سبحانه وتعالى، لكن استوى معروف، استوى معناها في اللغة كيف هو؟ على وارتفع كما قال السلف، واضح؟ لكن كيف الاستواء لا ندري، ونصف هو استواء يليق بالله سبحانه وتعالى، النزول يليق بالله، ونجزم بأنه لا مشابهة فيه للمخلوقين على الإطلاق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونثبتها بلا كيف. فنحن نؤمن أن نصوص الصفات تجري على ظواهرها التي تليق بالله، وتفسر بمعناها الذي تدل عليه هذه الألفاظ من غير تأويل ولا تحريف، وأما كيفيتها فيجب تفويضها إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يعلم كيفه إلا هو. وهذا ما صحت أسانده عن السلف، والكلمة المشهورة عن الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم، تعرفون أنتم الاستواء، والكيف مجهول. هو أثبت حقيقة الصفة ونفى علم الكيفية. الإمام مالك ما نفى الاستواء نفسه، لكن قال الاستواء معلوم، أما الكيف كيف استوى فهذا مجهول. فالتفويض الذي نؤمن به هو تفويض الكيفية، أما المعاني فهي معاني معلومة ومفسرة لا تفويض فيها ولا غموض. ونقول لا يلزم من هذا التشبيه، لأن لله سبحانه وتعالى صفات تليق به، ولا يلزم من تماثل الأسماء تماثل المسمات. أيضا مما يؤخذ على السلفين في قضايا العقيدة، يقولون السلفين اتبعوا في العقيدة أشياء ما كانت موجودة من قبل عند السلف، كتقسيمهم التوحيد إلى ثلاثة أقسام المعروفة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، ويقولون يدخلون في العبادة أشياء ليست منها. فجوابها باختصار شديد، طبعا يبدو الوقت ما حيكفي، نقول هذا مجرد تقسيم اصطلاحي لتقريب الحقائق فقط، زي علم النحو. علم النحو هل هو الصحابة كانوا يدرسون النحو والصرف والبلاغة وهذه الأشياء؟ كلا، لأنهم كانوا يعيشونها. علم النحو، علم أصول الفقه، علم مصطلح الحديث، هذه كلها طرائق في الدين، لكن هل هي طرائق مخترعة مبتدعة؟ لا تسمى بدعة شرعية مذمومة، لكن هذه طريقة لخدمة مقاصد العليا للشريعة الإسلامية، لتسهيل طلب العلم، لتقريب الحقائق وتبسيطها للناس لغرض شرعي، فهي من باب الوسائل وليست من باب الغايات نفسها. ما في تحريف في الحقائق، لأن الحقائق موجودة في القرآن، وكل قسم من هذه الأقسام موجودة أدلة في القرآن، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، فهو هذه كلها قائمة على أدلة هي أوضح من الشمس في رابعة النهار. ثم يعودون أيضا لموضوع أن ابن تيمية هو الذي ابتدع لكم هذه التقاسيم إلى غير ذلك، ومحمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أخذها منه. فكما ذكرنا من قبل أن ابن تيمية رحمه الله تعالى ما أسس المنهج، ابن تيمية ما ابتدع منهجا، ابن تيمية مجرد قعده، قعد المنهج وضبطه وأحيى عقيدة السلف، ذكر الناس بها، دافع عنها ونافح عنها وتصدى لمن خالفه. فابن تيمية قام بدور مجدد فقط، جدد شباب الإسلام وقعد المنهج وضبطه فسهله، لكن ابن تيمية ما اخترع شيئا يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أتى محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله فأقام على هذه العقيدة دولة سلفية توحيدية. أي نعم. وفي الحقيقة حتى ندرك فضل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على هذه الدعوة، نقول إن شيخ الإسلام ابن تيمية يكفي أنك لا يمكن تجد واحدا تكلم أو ألف في كتب العقيدة من باب شيخ الإسلام إلا وكان عالة على شيخ الإسلام، مهما بلغ تفوقه ولا يكاد يخرج أبدا عن كتبه والاستفادة منها. لكن نقول أيضا أنتم تنسبوننا إلى ابن تيمية، سنفرض معكم أن ابن تيمية كان عدما ولم يخلق ولم يوجد، هل كان سيضيع منهج السلفي؟ كلا، سيبقى، لأنه دين الله سبحانه وتعالى والفهم الصحيح للإسلام، ونقول هو فهم مسند، عقيدة مسندة، عندنا أسانيدنا تماما كما جاءنا صحيح البخاري بالأسانيد، عندنا أسانيد في عقيدتنا، وعلى أساسها نؤمن بهذه العقيدة ونجزم بأنها كانت عقيدة السلف رحمه الله تعالى. كذلك قبل الإمام أحمد أيضا كانت العقيدة السلفية موجودة كما أشرنا من قبله. بل نقول اكثر من هذا، ان ابن تيمية نفسه يحاكم بهذا المنهج. كلام ابن تيمية لا يقبل لانه كلام ابن تيمية، ولكن يقبل لانه موافق لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدعم بالأدلة. اذا فرضنا ان ابن تيمية خالف المنهج السلفي او العقيدة السلفية في جزئية، لنفرض جدلا ذلك، سنأخذ بكلام ابن تيمية، لكن ما في شك اننا سنحاكمه بالمنهج، سنحاكمه بالمنهج. كذلك شيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى او اي واحد من علماء الأمة، هذه قاعدة اذا كانت تطبق على الائمة الاربعة ومن قبلهم، بل تطبق على ابي بكر وعمر. لماذا؟ لانهم غير معصومين، والمنهج كما ذكرنا قواعد المنهج معصوم. ما هي قواعد المنهج السلفي؟ الكتاب والسنة.
لان الشرع ورد في الجوي والغائطين. ايضا قالوا، وانظر الى دقة تعبير العلماء، لا يحرم استقبال بيت المقدس في بول ولا غائط ولا استدباره، لا في البناء ولا في الصحراء، لكن يكره لكونه كان قبلة. قالوا الله عمرت ايه؟ لا يحرم. هنا تستغل بعض الرجال حديث معقل ابن ابي معقل الاسدي رضي الله عنه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يستقبل القبلتين بغول او غائط، لها ان يستقبل القبلتين بغول او غائط. هذا رواه الامام احمد وابو داود وابن ماجه، وقال النووي الثاني جيد ولم يضعفه ابو داود. ما الجواب عن هذا؟ عنه اجوبه. قالوا لها عن استقبال بيت المقدس حيث كان قبلة، نهى عن استقبال القبلتين، يعني كأن الله حصل مرتين. لما كانت القبلة أولا بيت المقدس، لها عليه استقبال في ذلك الزمان عن الإيه؟ عن استقبال القبلة الذي هو في بيت المقدس حيث كان قبلة، ثم لها عن الكعبة حين صارت هي القبلة. فجمعهما الراوي في حديث واحد فقال لها أن يستقبل القبلتين بدون الأوغاد. طبعا هذا جواب ضعيف. الجواب الثاني هو مثله أيضا، قالوا إن المراد بالنهي أهل المدينة بالذات، لأن من استقبل بيت المقدس وهو في المدينة استدبر الكعبة، وإن استدبره استقبلها. والمراد بالنهي عن استقبالهما القبلتين النهي عن استقبال الكعبة واستدبارها. واضح هذا؟ وعيض ايضا التأويل ضعيف. اما المختار الظاهر عند الامام النووي رحمه الله فقد قال ان النهي وقع في وقت واحد، فالنهي ما هو على كما يعني فسره هؤلاء المعولين، النهي عن استقبال غير ان يستقبل القبلتين بغير الغائط، فالظاهر انه وقع في وقت واحد واضح، وانه عام لكل شيئهما في كل مكان، ولكنه في الكعبة نهي تحريم في بعض الأحوال على ما ترى. وهو بعض الأحوال إذا كان في الفضاء. وفي بيت المقدس نهي تنزيل، فهذا النهي في وقت واحد نهى أن يستقبل أو يستقبل القبلتين من غير أو غائط. الصحيح أن هذا وقع في وقت واحد، لكن النهي عن استقبال الكعبة المشرفة إنما هو نهي تحريم يعني في بعض الأحوال، كما ذكرنا إذا كان في البنيان، إذا كان في الفضاء. وفي بيت المقدس نهي تنزيه ولا يمتنع جمعهما في النهي، لا يمتنع أن يجتمع له واحد يكون تحريم وآخر يكون تنزيه وإن اختلف معناه. وسبب النهي عن بيت المقدس قوله كان قبلة، فبقيت له حرمة الكعبة. وقد اختار الخطابي هذا التأويل، فإن قيل لما حملتموه في بيت المقدس على التنزيه قلنا للإجماع فلا يعلم من يعتد به حرمه. فالصارف عن النهي لا عن استقبال بيت المقدس عن التحريم الى التنزيه هو الاجماع، انه لا يعلم احد من اهل العلم يعتد به قد حرم ان يستقبل بيت المقدس بقضاء الحج. فهذا رواه احمد وابو داود والنسائي والبيهقي والصحاح النووي والحافظ ابن حجر وايضا الالباني. فهذا يغني عن الاول من علمه ايه؟ تجليد الحسن البصري رحمه الله. نهى رسول الله طبعا هل قوله عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم الراوي هنا من الصحابه، هل هذا يؤثر جهاله الصحابه؟ لا تفر ان كل الصحابه عدول رضي الله عنهم. ف يعني اقنع الله الشيعه واذن لهم، حيث في بعض كتب التراجم يأتون لبعض الصحابة يعني استفزاز يعني غريب جدا. يأتي مثلا يقول مثلا كمثال ما أذكر رأيته
والإجماع كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية كل من قال بالكتاب والسنة والإجماع فهو من أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأن هذه القضايا متفق عليها ومجمع عليها وقامت عليها أدلة الكتاب والسنة فهي معصومة من حيث نسبته إلى الكتاب والسنة والإجماع لأن الأمة معصومة في إجماعها من الضلالة. إذا ثبت الإجماع فالأمة تعصم من الضلالة ومحمية من الضلالة. فالسلفية أو المنهج الصحيح أو أهل السنة والجماعة منهج معصوم لكن البشر المنتمين إليه غير معصومين. ولذلك نقول لا يملك أحد أبدا أن يفرض وصاية على المنهج السلفي. لا يحق لأحد أبدا أن يقول أنا السلفية. ممكن يقول أنا سلفي ينتسب لكن لابد من التحقق من هذا الوصف. فإذا أخطأ يعاد محاكمته إلى المنهج. في فرق بين السلفية والسلفيين. السلفيون بشر قد يكون فيهم العالم والجاهل قد يكون فيهم المصيب والمخطئ. واضح بشر غير معصومين فيطرأ عليهم النقص والخطأ. المهم في القضية هذه نحن نقول نحن سلفيين ما في بأس كما قال الشيخ بالأمس ما في بأس أن تتشرف بهذه النسبة العظيمة. نعم لكن لا تنفي عن غيرك إن كنت أنت متحزبا في جماعة أو تلوذ بشيخ معين تتعلم على يديه لا تنفي السلفية عمن عداك فأنت لا تملك هذا الحق لا تملك مصادرة رأي الآخرين يعني لا تحتك هذا اللقب ومن لم يوافقك في كل ما تأتي به تنفي عنه السلفية وإلا تكون حزبيا حزبية بغيضة وعصبية جاهلية. نعم يعني كما مثلا لما تيجي جماعة عندنا في مصر جماعة أنصار السنة ما معنى أنصار السنة؟ هل معنى أن احنا جماعة أنصار السنة معناه أن كل المسلمين في مصر أعداء للسنة؟ لا نأخذ بمفهوم اللقب هذا واضح. لكن نقول من اعتقد بعقيدة السلف وصحت عقيدته واتباعه لكتاب والسنة فهو سلفي وإن لم يكن معنا. لا نقول من لم يكن معنا فلا بد أن يكون علينا ونعاديه. هذه الحزبية البغيضة التي حذرنا منها النبي عليه الصلاة والسلام كما سنبين إن شاء الله تعالى. ما في بأس انسب نفسك إلى السلفية لكن لا تحتكر هذا اللقب ولا تحكم على الآخرين بتمردهم وخروجهم على السلفية لأنهم ليسوا تبع جماعتك أو تبع شيخك لكن احكم عليهم على أساس تبعياتهم للكتاب والسنة وللمنهج. واضح وضربنا لذلك الأمثلة من قبل يعني بصورة واضحة. على أي الأحوال هذا الرد هو أبلغ رد يرد به على الذين ينسبون إلى ابن تيمية. نحن نقول لا ننتسب إلى ابن تيمية. ابن تيمية مجرد منارة على الطريق أضاءت لنا الطريق ليس هو الهدف ولا هو الغاية. الهدف هو المنهج في حد ذاته. ولذلك بعض الناس يتخذون الطعن في شيخ الإسلام ابن تيمية مدخلا للطعن في السلفية. فشيخ الإسلام بشر رحمه الله تعالى وغير معصوم ممكن يكون أخطأ في بعض القضايا. ابن القيم رحمه الله تعالى يؤخذ عليه أمر خطير جدا موضوع القول بفناء النار على اختلاف وتفصيل في هذا الأمر. واضح فمثل هذا القول نرد به على ابن القيم لا نأخذ بكلامه فيه لأن هذا مخالف لإجماع الأمة وبدون أن نتطاول على ابن القيم وإن كان إماما من أئمة السلفية. واضح ولا غير واضح؟ هذا محكي طبعا معروف في حال الأرواح والعراق في هذه المسألة معروف. لكن إذا ثبت عن واحد من أئمتنا مخالفة المنهج فنقول هذا مخطئ وإن شاء الله يعفو الله سبحانه وتعالى عن خطئه ولا نتابعه في خطئه لأنه خالف المنهج في هذه الجزئية. واضح وضربنا المثال بقضية إيه؟ الكلام في فناء النار المحكي عن ابن القيم ولم يصح حكايته والله أعلم عن ابن تيمية رحمه الله تعالى. واضح فالشاهد هنا ماذا فعلنا مع ابن القيم وهو إمامنا وأستاذنا وعلم من أعلام السلفية رحمه الله تعالى حكمناه بالمنهج. فنقول أيضا ابن تيمية إذا خالف المنهج نحكمه إلى المنهج. فنحن أولى نحن أولى ونحن متأخرون في هذا الزمان متأخر أن نحكم إلى المنهج. صف نفسك بأنك سلفي صف جماعتك إذا أنا سلفية لكن تحكمون أيضا إلى المنهج. ليس من حقك أن تنفي السلفية عمن ليس في جماعتك على أساس أنه ليس في جماعتك لكن انفها عنه إذا خالف المنهج. فالعبرة هي بالفهم الصحيح للكتاب والسنة لأن هذه هي السلفية كما بينا ذلك من قبل. إذن لن نطيل في الكلام أيضا في بعض الأشياء كنسبتنا مثلا يقولون الوهابية. الوهابية أيضا هذا المسمى كما كان من قبل عندنا حساسية شديدة من هذا المسمى. لماذا؟ لأن هذا نسبة إلى واحد من البشر إلى محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فكان هو في الحقيقة ما أطلق أئمة الدعوة على هذه الدعوة هذا اللقب لأنه كان لقبا سياسيا استعمل كمصطلح سياسي للتنفير من الدعوة الوهابية في خضم الإشاعات التي ثرت عليها والضوضاء التي أثارها أعداء الدعوة. وإن كان بعد ذلك لما شاعت هذه الكلمة بعد تصحيح هذا الفهم في الأزمان الأخيرة هذه شاع بيان
كتب لكن ما أذكر كان اسمه الصحابة. لكن هذا الصحابة مشهور جدا مثل عبد الله بن قوس يكتب مجهول ولا حول ولا قوة غير سب وطعن ونعم. فجهالة الصحابية لا تكون لأن جميع الصحابة عدول وقد زكاهم الله وجمعوا عنهم وعدلهم حتى في الأمم السابقة قبل أن يخلقوا وقبل أن يجدوا ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل وهكذا. المقصود أن الرسول عليه الصلاة والسلام لها أن يمتكه أحدنا كل يوم ينبسط يعني تكون مجهولة له أن ينبسط ويدهن ويفرح شعره وهذا يعني. وفي أحد الأخرى في نفس هذا المعنى لها عن الإرفاه في نوم الإرفاه قال كثرة التداعي والتلاعب ونهى عن الترجل إلا هبة. الترجل إنسان يجعل المجهولة هي تفريح الشعر إلا هبة يعني وقت ويقطع لكن لا يواظب عليها بحيث تكون شغله الشاغل. أما المستحم يقول أن ينبسط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله يعني مكان الاغتسال أو كما سمعنا في الحديث الأول إيه متحمل ثم متحمل مشتق من إيه ما يستحمل مستحمل مشتق من إيه أي اسمه إيه حميم فهو المادة مشتقة من الحميم. الحميم هو الماء الحار الذي يغتسل به. يقول النووي واتفق اصحابنا على ان المستحب الا يستنجي بالماء في موضع قضاء الحاجه لئلا يترتب عليه وهذا في غير الاخليه المتخذه لذلك في غير اماكن معينه لهذا الفعل. اما المستخر لذلك كالمرحاض فلا باس فيه لانه لا يترتب عليه ولان الخروج منه الى غيره مشقه. التنبيه الثاني حقيقة هذه الأشياء تكاد ولا حول ولا قوة إلا بالله يعني تندمج. هنا يقول الإمام النووي رحمه الله الإمام بقلامة ويستحب أن يغطي رأسه حال قضاء الحج. تغطية الرأس كانت يعني في بعض أو هي كانت الأصل يعني هي نوع من التعبير عن الحياء عن الاستحياء حتى كان الناس يستحيون أن يكشف أحدهم رأسه لا تخلقوا يعني هذه المسألة ترجع إلى العرف الأعرابي يعني في بعض البلاد قد يقدح في مرؤة الشخص أن يكشف رأسه وفي بعضها لا يقدح لا نقول يعني يقدح أن يغطي لكن نقول لا يقدح أن يكشف رأسه فهذه أمور ترجع إلى العرف وهي من أمور المرؤة ليس فيها يعني تحريم أو إرث لكن هذه من المرؤة كما يقولون في حد الرجل العدل هو الذي لم يرتكب كبيرة ولم يصر او لا يصر على صغيرة ولا يأتي بفعل يخالف المروءة فالمروءة الانسان يجب ان يجتهد في اقامة المروءات يعني يراعي اعراف الناس الذين يعيشوا بينهم. مش معنى ذلك ان كل شيء لا يكون حد مثل السوس حلال حرام ويكون عليه ادلة يعني موجود اخ يعني نقول له مثلا لا تنظر العلك او المستيكة مثلا في الشارع مثلا فيقول ايه الدليل فهذه الطريقة من التفكير الانسان يراعي يعني وقر وهيئته ووجهته ويحتل في تصرفاته. طيب ما هو يعني الانسان اذا مثل ازار يذكر ملينا يعني بالرأي لو جاءت هل هذا حرام؟ ما هو حرام لكن هل هذا من المروءة؟ واضح ليس من المروءة. فالشاهد يعني ان الانسان يراعي يعني ظروف المجتمع ما لم تخالف الشرع في الدين وما لم تخالف سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعود إلى المسألة الأصلية وهي تغطية الرأس. يعني ذكر العلماء أن من الأدب أن يغطي رأسه في هذه الحالة استحياء لله عز وجل. وكان هناك أظن كأن حكي عن ناس لو خرج أنه صلى وهو حاسر الرأس فقال له ابن عمر
أحد مكان عن شيخ الإسلام وتجديده لشباب الإسلام رحمه الله تعالى صار علماؤنا اليوم ما يتحرجوا من كلمة الوهابية وبعضهم يقول ما في بأس ان نقول وهابية لانها نسبة الى الوهاب سبحانه وتعالى ما نسبة الى بشر نسبة الى الله سبحانه وتعالى الوهاب. اي نعم. بعضهم يقول هذا مذهب خامسي وهذا من التضليل والتدليس. مذهب خامسي يعني المذهب اربعة هم زادوا مذهبا خامسا. لماذا؟ اولا لان العقيدة ليس فيها مذاهب اربعة. مذاهب اربعة ما هي في العقيدة؟ هذه في القضايا الفقهية حتى باختلاف في اصول الفقه كل مذهب واضح. اما العقيدة فواحدة يجمعهم اهل السنة والجماعة. اي نعم. كذلك شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كان في الفروع على مذهب الامام احمد بن حنبل ومن قرأ كتبه وعرف اجتهاده في المذهب الحنبلي عرف انه كان على مذهب الامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى في الفروع ولم يكن خامسيا كما يقولون. ايضا من هذه التشنيعات يقولون على السلفين هؤلاء مشبهة مجسمة حشوية الى غير ذلك من المسميات. فنقول باختصار ايضا في جواب هذه الشبهة كما قال علماء أهل الحديث علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الحديث من العلامات التي تميز بها المبتدع أنه دائما يحقد على أهل الحديث ويعاديهم ويطلق عليهم الألفاظ المنفرة، وهذه سبيل الباطل في كل زمان. أهل الباطل يحرصون دائما على إطلاق أوصاف منفرة على أهل الحق كنوع من الحرب الدعائية والإعلامية، تماما كما يحصل اليوم من إطلاق المتطرفين على أهل ولاية الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. أولياء الله يسمون المتطرفين المتشددين الإرهابيين الأصوليين المهووسين الرجعيين إلى غير ذلك من الألقاب التي تعرفونها للتنفير عن الحق. الهدف هو تنفير الناس من الحق. فالتلاعب بالألفاظ وإظهار المعاني الجميلة في قوالب قبيحة هذه سنة أهل الباطل وما زالوا عليها، كما يقول الشاعر في عسل النحل يقول: تقول هذا جنى النحل تمدحه، وإن شئت قلت ذا قيء الزنابير مدحا وذما وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتريه سوء تعبير. هو عسل النحل، ممكن تقول هذا عسل النحل جنى النحل محصول النحل تمدحه، أما إذا كنت تذمه هو نفس الشيء حقيقة واحدة، تقول هذا قيء الزنابير ما تتقيأه الزنابير مدحا وذما وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتريه سوء تعبير. فهذا أسلوب من أساليب أهل الباطل، حيث يصمون الدعوة بالأسماء المنفرة كالحشوية والمجسمة والمشبهة. نقول لهم: يلزم من قولكم مشبهة مجسمة أن القرآن يؤدي إلى معاني باطلة، وأن السلف خالفوا الكتاب والسنة في العقيدة لأنهم سلكوا هذا المسلك الذي نتبعهم فيه في قضايا العقيدة. وطبعا موضوع التشبيه والتجسيم يجبون أحيانا إما يعتمدون على حكايات باطلة، كذلك الذي روي عن مجاهد، عن مجاهد أعتقد الحديث الباطل أن الله سبحانه وتعالى في تفسير الآية عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا الله يجلسه على العرش، هذا حديث باطل أصلا فلا يبغي تكلف الجواب عنه، واضح هذا باطل أصلا، فيستعملونه في التشنيع. قلنا إن كنت مستدلا فالصحة، وهذا باطل إذا لا نحتاج للدفاع عنه. قصة ابن بطوطة لما افترى على شيخ الإسلام أنه رأى على منبر دمشق ونزل درجة على المنبر وقال إن الله ينزل والعياذ بالله كنزول هذا، هذا شيخ الإسلام بريء منه، كتب شيخ الإسلام أمامنا ولله الحمد تنضح بتنزيه لله سبحانه وتعالى وإثبات الكمال له. نعم. فيما يتعلق بهذا الأمر يعني غالبا ما يقوم على الافتراء والكذب الرخيص. أيضا يقولون: أنتم تعتبرون أنفسكم أنتم الفرقة الناجية وكل من عداكم من المسلمين فرق ضالة ونارية. نقول: كلا، في فرق. الذي يخالف في أصل الجماعة أو الكيان لا يوصف بأنه فرقة إلا بأحد أمرين أو بأحد ثلاثة أمور. الأمر الأول أن تتبنى الجماعة أو الفرقة أو المجموعة سمها ما شئت، تتبنى أصلا كليا اعتقاديا يخالف أصول عقائد أهل السنة والجماعة. مثلا جماعة تتحزب على معاني صحيحة في الإسلام لكن عندها فقط مثلا التكفير، تكفير المسلم بالمعصية، هذا أصل كلي اعتقادي معناه يترتب عليه ضرر عظيم جدا، تكفير أمم المسلمين، فسق من المسلمين ملايين ما يعدون، إخراجهم من الملة هذا عدوان على حرمات الله سبحانه وتعالى، كل شيء بقدره وبحسبه، واضح؟ فهذا أصل كلي يترتب عليه ضرر عظيم جدا بسبب أنه قاعدة كلية يتحاكم إليها وتطبق، فيستحلون أعراض الناس وأموالهم ودماءهم إلى آخره. أو يكون هناك تجمع أو كيان أو جماعة أو فرقة لا تجتمع على
معكم. قال: أكنت هل إذا خرجت إلى الناس كنت تخرج هكذا حاشر الرأس؟ فقال: لا. قال: فالله أحق أن يتزين له، أو كأنه قال: فالله أحق أن يستحوى منه، ما أذكر على وجه الدقة الآن، لكن خلاص الكلام هذه تعتبر يعني يكون في عرف الصحابة رضي الله عنهم، ومن فعل ذلك جهة الاقتداء بهم فما في شك أنه يعني يكون قد أتى خيرا عظيما. لكن لا ينكر على من لم يفعل مثل هذه الآداب، يقول ابن قدامة: ويستحب أن يغطي رأسه، لأن ذلك يروى عن أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولأنه حال كف العورة فيستحي فيها، فيستحي فيها. وتعلمون الحديث لما يعني أمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة، أعتقد معاوية بن حيدة قال: احفظ عورتك إلا من أهلك أو ما ملكت يمينك. نعم، احفظ، يحفظ فروجهم. الحفظ الفروج يتضمن أمرين: حفظها عن المحرمات كالزنا وغير ذلك، وحفظها عن أن تنكشف. فمعنى يحفظ فروجهم يعني تشمل هذين المعنيين: حفظها عن أن تكشف وحفظها عن المحرمات. أيضا فقال النبي عليه السلام قال: يا رسول الله، أرأيت إن كان أحدنا خاليا، خاليا يعني ليس معه أحد، فقال: فالله أحق أن يستحيى منه من الناس. حتى في حال الاختلاء يستهدف الإنسان ألا يعني يتكذب نعم. يقول الإمام النووي رحمه الله قال إمام الحرمين والغزالي والبغوي وآخرون يستحب أن لا يدخل الخلاء مكشوف الرأس. قال بعض أصحابنا فإن لم يجد شيئا وضع كمه على رأسه. ويستحب أن لا يدخل الخلاء حياتيا. روى البيهقي بإسناده حديث المرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء لبس حذاءه وغطى رأسه. طبعا هذا مرسل بعيد. وروى البيهقي أيضا عن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء غطى رأسه وإذا أتى أهله غطى رأسه ولكنه ضعيف. قال البيهقي وروي في تغطية الرأس عند دخول الخلاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو صحيح عنه. صح قال أيضا أنه كان يغطي رأسه في الخلاء. يقول ابن قدامة وقال اتفق العلماء على أن الحديث المرسل والضعيف والموقوف يتسامح به في فضائل الأعمال ويعمل مقتضاه وهذا منها. هذا كلام الإمام النووي رحمه الله. واعتقد في نظر في حكاية اتفاق العلماء على هذا. أيضا من هذه الآداب أن لا يصطحب شيئا فيه ذكر الله عز وجل. أن لا يصطحب شيئا فيه ذكر الله عز وجل. يقول ابن قدامة إذا أراد دخول الخلاء، الخلاء هو الموضع الخالي كما ذكرنا، ومعه شيء فيه ذكر الله تعالى استحب وضعه، لكن لا يجب عليه ذلك، لا يجب عليه أن يضع هذا الشيء الذي فيه، لكن يستحب له أن يضع ويأكل بغير هذا الشيء. قال أنس بن مالك رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. قال رواه ابن ماجه وابن داود وقال هذا حديث منكر. ورواه أيضا البيهقي والترمذي والنسائي ورعاه أبو داود والنسائي والبيهقي. قال أبو داود هو منكر، وإنما يعرف عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق من فضة ثم ألقاه. وقال النسائي هذا الحديث غير محفوظ. وقالته من الترمذي قال حديث الحسن صحيح غريب. فهذا ثم تعلق بهذا الحديث وهو مشهور عند الناس، لكن كما ذكرنا هو حديث منكر كما قال أبو داود. كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. نعم. نقول إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يضعه لأن فيه محمد رسول الله، ثلاثة أسطر صفر فيه محمد رسول الله. نعم. هذا ثابت في الطريقين أن نقش خاتمه صلى الله عليه وسلم كان محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإن احتفظ بما معه مما فيه